قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. فقال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقاء. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة المتلاعنين وذكرنا ما يتعلق بها من أحكام وأنه يشترط للعان شروط دل عليها ذلك الحديث وكذلك أيضا في ذلك الحديث ما يتعلق به صفة اللعان وكيفيته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا تقدم، لكن في هذا الحديث أنه قال أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة الأصل أن الولد للفراش وأنه لا يجوز لصاحب الفراش أن ينتفي من الولد. وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا سيأتينا أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالأصل أن الولد للفراش، لكن متى ينتفي من الولد؟ متى أو هل ينتفي الولد باللعان أو نقول بأن الولد لا ينتفي باللعان؟ نقول هذا تحته أقسام. القسم الأول أن يحصل الزنا وهي حامل والمرأة حامل. القسم الأول أن يحصل الزنا والمرأة حامل، فنقول بأن الولد هنا للزوج، لأن حمل الزوج سابق على هذا الوطء المحرم. فإذا حصل الزنا وهي حامل فنقول بأن الولد للزوج. القسم الثاني أن تأتي به لأقل من 6 أشهر من الزنا. إذا أتت به لأقل من 6 أشهر من الزنا، ها الولد يكون لمن؟ للزوج. لأنه يعني قطعا مثلا زنت في محرم ثم أتت به في ربيع الأول، قطعا أن الولد كان موجود قبل محرم، لأن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. ما يمكن أن تزني في محرم وتلد في ربيع، ما يمكن هذا. أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا أتت به لأقل من 6 أشهر من حين الزنا فنقول بأن الولد للزوج. القسم الثالث أن يستبرئها الزوج، أن يستبرئها الزوج ثم بعد ذلك تزني، وتأتي بولد، فهنا الولد ينتفي باللعان لأنه يظهر والله أعلم أنه من الزنا لأنه استبرأ. يعني مثلا هذا الرجل حاضت زوجته ولم يطأ بعد الحيض، بعد أن حاضت لم يحصل منه وطئ حتى زنت، ثم بعد ذلك حملت وأنجبت ولدا إلى آخره. هذا الولد نقول بأنه ينتفي باللعان، لأن يعني كونه يستبرئها إلى آخره ثم ذلك تأتي بولد وقد استبرأها الزوج ما وطئها بعد أن حاضت، لأن يعني الحيض علامة على عدم الحمل. وللإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحبل بالحيض. طيب القسم الرابع والأخير، إنما القسم الرابع والأخير ألا يستبرئها وإنما وطئ بعد الحيض، بعد أن طهرت وطئها الزوج والزاني وطئ، وطئ الزوج وطئ والزاني وطئ، فهذا موضع خلاف بينهم. قال ابن القيم رحمه الله إن نفاه الزوج في اللعان فإنه ينتفي، وإن لم ينتهي فإنه لا ينتفي. فلو أنه شهد على زوجته 4 سنين قال أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وأن هذا الولد ليس مني فإنه ينتفي، وإن لم ينتهي فإنه لا ينتفي، لأن الأصل أن الولد انفراش. فتلخص لنا نعم هذه الأقسام 4. قال المؤلف قال ثم قضى بالولد، قال وانتفى من ولدها. تقدم متى يكون الولد في الزاني ومتى لا يكون للزاني وفي كل الزوج ومتى ينتفي وينفى عنه إلى آخره. قال فأمرها فأمر السلم فتلاعن كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم الولد يلحق بأمه، نعم يلحق بأمه وينتفي نسبه من أبيه، نسبه ينتفي من أبيه ويلحق بأمه. نعم وقوله وفرق بين المتلاعنين، نعم فرق بين المتلاعنين، تقدم الكلام على هذه المسألة وأن الفرقة فرقة أبدية، الفرقة فرقة أبدية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، وفي البيهقي وغيره فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجتمعان أبدا. وذكرنا أن سعيد بن المسيب وكذلك أيضا أبو حنيفة رحمه الله أنهما قال إذا أكذب نفسه فهو خاطب الخطاب، لو أنه أكذب نفسه فله أن يخطبها وأن يتزوجها، لكن الصواب في ذلك أنها محرمة عليه إلى الأبد. نعم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة، هذا الرجل اسمه ضمضم بن قتادة، اسمه ضمضم بن قتادة، جاء رجل من بني فزارة، فزارة قبيلة، قبيلة عدنانية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، ويبدو أن لونه أحمر ليس أسودا، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم، فقال فما ألوانها؟ قال حمر، قال فهل يكون فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود الذي سواده ليس خالصا، نعم السواد ليس خالصا، أسود لكنه سواد ليس خالصا، قال إن فيها لورقا، قال فأنى أتاها ذلك، يعني من أين جاءها؟ الإبل حمر ويجي من أولادها أورق، من جاء ذلك؟ فقال عسى أن يكون نزعه عرق، يعني جذبه عرق، جذبه عرق، نزعه عرق، جذبه عرق من أصوله، يعني قد يكون من أصول هذه الإبل ما هو أورق، فجعل الفصيل هذا ولد الناقة هذا الجديد جاء أورق راجع للأصول. قال وعسى أن يكون نزعه عرق. نعم، هذا الحديث فيه دليل لما ذكرنا أن الأصل أن الولد للفراش، الأصل أن الولد للفراش، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بجهات إثبات النسب، وأن كون الولد يختلف شبهه عن أبيه إما بالشكل أو باللون أو نحو ذلك، هذا لا يعارض هذا الأصل الكبير، لا يعارض هذا الأصل الكبير، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله نزعه عرق، فولدك هذا لعل أنه جاء على أصل من أصول من الأصول أصولك المتقدمة. وعلى هذا ما ينظر إلى ما يتعلق باختلاف اللون أو اختلاف الشكل أو الهيئة أو نحو ذلك، لا ينظر إلى ذلك، وأن الأصل في الولد أنه يكون الفراش. وسنذكر إن شاء الله قدا متى يشرع للزوج أن ينفي الولد، يعني متى يشرع للزوج أن ينفي الولد ومتى لا يشرع له ذلك. لكن عندنا القاعدة، القاعدة أن الأصل أن الولد للفراش، وأنه لا ينظر إلى اختلاف اللون أو الشكل أو نحو ذلك. وفي هذا الحديث إثبات القياس، يعني إثبات القياس كما يقول جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ما يكون من اختلاف اللون في بني آدم على ما يكون من اختلاف اللون في البهائم. وفي هذا الحديث أيضا أن التعريض أنه ليس قذفا، أو نقول أحسن من ذلك أيضا نقول أن القذف إذا احتاج إليه الإنسان فإنه لا يلام عليه، إذا احتاج إلى القذف أو الغيبة ونحو ذلك فإنه لا يؤاخذ ولا يلام على ذلك. نعم، لا يؤاخذ ولا يلام على ذلك. وفي هذا أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثال وتشبيه المجهول بالمعلوم.